تنصل. على الرغم من بذل قصارى جهدي للتأكد من أن المعلومات الواردة في هذا الكتاب صحيحة عند نشر الكتاب، إلا أنني لا أعتبر مجرد التحقق وحده كافيا لأي مسؤولية تجاه أي طرف عن أي خسارة أو ضرر أو اضطراب ناجم عن أخطاء أو إغفالات، سواء كانت ناتجة عن إهمال أو حادث أو أي سبب آخر. لقد حاولت إعادة بناء الأحداث والأماكن والحوارات انطلاقا من ذكرياتي، ولحماية الخصوصية قمت في بعض الحالات بتغيير أسماء الأفراد والأماكن وتعديل التواريخ والممتلكات والمهن وأماكن الإقامة. هذا الكتاب والذي يتضمن نصوصا دينية وتاريخية وجغرافية وسياسية لا يعد للاستخدام كنص مرجعي ديني أو تاريخي أو جغرافي أو سياسي أو للتدريس، بل ورد لتعزيز قصتي فقط. تشير مصطلحات جنوب العرب وشبه الجزيرة العربية والعرب والعربية بدقة إلى اليمنيين وبلاد اليمن فقط، ويشير مصطلح اليمن إلى الجمهورية اليمنية من بعد توحيد شمالها بجنوبها عام 1990. اهدأ إلى بناتي لينا وسمر لمنحي سببا للحياة، أمهاتي الست اللاتي قمن بتربيتي، وينشت، رقية، أمبت، مريم، زينب وفاطمة، أمي الأمريكية التي تبنتني نورما، رمز الأبوة لي أحمد بانصير، والرجال الذين قدموا لي المساعدة خلال أيام طفولتي، سالم بجرش وماميتشا ماندفرو. مقدمة. منذ طفولتي يراودني إحساس بأن كل العوالم التي قذفت بي للعيش أسيرا لظروف بعضها معقد وبعضها مربك تدفعني إلى إعادة ذلك الطفل إلى واجهات الحياة عبر تسجيل كل ما عشته وعايشته في كتاب. حياة ركبت قاربها في بحر هائج متلاطم. لقد اكتشفت بأن الكلمة سحرا ودافعا لي للبدء في كتابة مذكراتي. لقد عثرت في عمر 11 عاما على شبه قصة كتبتها عني، ولكن لم تكن لدي القناعة للإعلان بأن عندي قصة صالحة كي أرويها، فما كتبته بدا مفتقرا إلى اللغة القادرة على إجادة التعبير عن مكنونات مشاعري. الآن وقد تجلت لي طفولتي في أوضح رؤية كما تتجلى السماء في نهارات الربيع، فقد سلمت الكتابة واستسلمت لدعوة القلم، وبدأت في تحويل كل ما عشته في حياتي من تقلبات وتطورات إلى سيرة روائية، سيرة تصف كل ما حدث كما عشته وتصور كل ما وقع كما عاشني، تقاليد ولغات وأديان وبلدان مختلفة ومتعددة وأخرى لا أملك المفردات السحرية العربية القادرة على وصفها. هل هو مستحيل؟ هل هو صعب؟ لغات الكتاب. أتمتع بالقدرة على إجادة 3 لغات، قراءة وكتابة ونطقا، وأملك مهارات بسيطة في لغتين أخريتين. عندما يسألني الناس ما هي لغتي الأم، أتردد في الإجابة لأن ليس لدي إجابة واضحة ومباشرة. فإذا قلت أنا يمني وأتحدث اللغة العربية، الناس ستفترض أني الشخص العربي المعتاد في مخيلتهم، وبالتأكيد هذا ليس أنا. وإذا قلت إني إثيوبي وأتحدث الأمهرية، فهذا أيضا لا يمثل الصورة الكاملة للشخص الذي أصبحت أنا عليه. يمكن القول أن لغة الأم هي اللغة العربية لأنها أول لغة تعلمتها، ولكن تعلمت اللغة الأمهرية والأورومو أيضا في أول 5 سنوات من حياتي، واللتان هما لغتان من أصل 88 لغة في إثيوبيا، بالإضافة إلى أن والدي بدأ بتعليمي بعضا من الكلمات باللغة الإنجليزية عندما كنت طفلا. وأنا طالب بدأت تعلم اللغة الإنجليزية بصورة رسمية، ففي السبعينيات بمجرد وصول الأطفال الثانوية المتوسطة كان بيتم تعليمهم كل المواد بالإنجليزية. خلال تلقي الدروس السابقة في اللغة الأمهرية كان معلمي جادا في تدريس اللغة الجيزية وتسهيل الفهم أكثر. أخبركم بأن أسهل طريقة لشرح العلاقة بين تلك اللغات هو أن الجيزية للأمهرية مثل اللاتينية للإيطالية، وهي أصل اللغة الأمهرية ومن اللغات المنقرضة وغير مستعملة غير في العلوم الإنجيلية، مثل اللاتينية بالضبط في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. ولهذا السبب لا أستطيع أن أعطي عددا محددا للغات التي أتحدثها. عندما يسألني أحدهم كم عدد اللغات التي تتحدثها، 4 أو 5، ممكن 4.5. في الواقع لم أستطع كتابة مذكراتي بأي لغة من تلك اللغات. لقد كتبت بحكم اشتغالي التقني عددا كبيرا من التقارير التقنية والمقالات استنادا إلى الوقائع والمعلومات، ولكن سيستجيب البشر للأغنية والنغمة الحلوة. أنا أقدر الكتاب المكتوب بطريقة جيدة لأني كشخص عاشق للقراءة ولأنواع مختلفة من الكتب والكتابات، والذين أشعر بالتواصل معهم وما زلت أتذكرهم بكل مشاعرهم، لأن المشاعر والعاطفة من الثوابت العالمية، وهذا ما يشعر به البشر ويتواصل معه. لم تردعني أي من العقبات التي واجهتها في كتابة مذكراتي، وكان اختياري وقراري أنا الشخصي. عندما قرأ بنات الكتابة الأولية من الجزء الأول كان تعليقهم: بابا، أنت كتبت معلومات كثيرة جدا لكن لا يوجد مشاعر، مما جعلني أشعر أني مراسل صحفي الوقائع أكثر من أني أشارك قصة حياتي. كنت أفكر يمكنني فقط الكتاب عن حياتي كمذكرة، فمن يريد قراءة ذلك؟ سهل أني أتكلم عن الوقائع والأرقام في حياتي، ولكن كيف أستطيع أن أشرككم في الأحداث؟ بدأت أتساءل كيف أستطيع جعل قصتي ملفتة تدفع الناس لقراءتها؟ قصة بها حوار شيق وشخصيات استثنائية ومواقف مثيرة للاهتمام. لم أفكر أن هناك كلمات تكفي لوصف مدى خوفي وألمي ويأسي ومشاعر مليئة بالخسائر في قلبي وعقلي وأنا وحدي بلا مأوى، طفل عنده 8 سنوات. أنا لم أعرف من أين وكيف أبدأ بكتابة مذكراتي الخاصة بطريقة صادقة وحقيقية بالمقدار المطلوب من المشاعر. المشاعر: أول 50 سنة في حياتي كانت عذاب، وبالأخص طفولتي. أنا كطفل ومراهق وشاب شعرت أني في مكوك فضائي يدور بي في مداره غير مألوف، ونسبة أكسجين محدودة في الخزان. لم يكن في حياتي أي شخص في هذه اللحظة. هو أنا قلت هذه اللحظة؟ ما هي اللحظة؟ هل هي جزء من الوقت؟ لحظتي كانت شهورا وسنينا. أحداث مؤلمة وعديد من المشاعر والأسئلة تلاحقني وتلازمني إلى اليوم، إلى أن قررت كتابة الكتب. لقد أبقيت نفسي دائما مشغولا بالشؤون اليومية كوسيلة لعدم التعامل مع محنتي السابقة. التجنب كان دائما آليتي الرئيسية للتكيف، ولكن كنت أعلم من أجل نشر قصتي يتحتم علي أن أواجه آلامي. دماغي بدأت تلف وتعيد الأحداث وتقلب في المشاعر والمواقف لدرجة أنها كانت تفوق مقدرتي وتحملي، وأبدأ في البكاء. أقول لكم الحقيقة، عندما شرعت في كتابة مذكراتي والتي تتناول قصة حياتي، بدأ يأتيني كوابيس أثناء نومي. لم أكن أريد أن أواجه أو أعترف بالمشاعر التي تراودني، ما زالت مؤلمة. كل فترة أشعر بأني أتجمد أمام شاشة الكمبيوتر، وتسارعت أفكاري رغم كل محاولاتي أني أركز على الكتابة. كانت تمر ساعات وساعات بدون كتابة جملة واحدة مفيدة. بعدها قررت أن أضع نهاية لمحاولاتي بلا جدوى، وأترك مكتبي وأذهب للركض. مع مرور الوقت وتكرار الموقف، بدأت ألاحظ أني كنت بركض وبهرب من حياتي. الركض لم يكن فقط استراتيجية للتأقلم وتقبل ومواجهة ما يحدث، ولكنه أيضا مجاز وتصوير لفشلي في السنوات السابقة والاعتراف بماضيي ومواجهته. الذنب. لقد كنت قلقا أن أجرح أو أضايق شخصيات قصتي، أهلي وعائلتي وأصحابي في قصتي. هناك أحداث وتفاصيل في كتابي والتي نتجنبها ولا نتحدث عنها في الحضارة والتقاليد. كنت مرعوب من مخالفة أو انتهاك القيم وما هو طبيعي حيث نشأت، أو أني أتخطى المعايير والحدود الدينية التي تعلمتها. أنا لا أريد أن أسبب الحرج أو أخجل عائلتي بأي طريقة، ولكن أريد أن أكون واضحا وصريحا أولا وأخيرا مع نفسي وأيضا مع قرائي، بغض النظر عن خوفي، إلى أن شعرت بقوة أنني بحاجة لإبداء بعض التعليقات السياسية والاجتماعية في جميع الكتب لأنها تتعلق بقصتي. هناك عناصر في قصتي والتي يجب أن أحكيها، ولهذا بذلت مجهودا لعرض بعض المواضيع الحساسة وحتى المحرمة بطريقة محترمة، وبالتالي السماح للقراء من جميع الأطراف بالتعرف على جانب ثقافي مختلف من مختلف القضايا الشخصية والاجتماعية والسياسية. الخوف. أكثر جزء تعاملت معه وعالجته وتصالحت فيه مع عدد كبير من آلامي، على الأقل هذا ما أشعر به. ولكن ماذا عن الكتاب عني ولحظاتي الأكثر خصوصية وضعفا، وأني يجب أن أنظر لحياتي في المرآة؟ والقيام بذلك يحتم علي أخذ قطعة من روحي وطرحها للاستهلاك العام. هناك تفاصيل في الكتاب لم يعرف عنها أحد أبدا لحد هذه اللحظة، طبعا ما عدا الأشخاص الذين كانوا جزءا منها. والآن سوف يعلم العالم بعضا من اللحظات الخاصة جدا في حياتي. كانت فكرة مشاركة مشاعري وأيضا تاريخي الشخصي مخيفة. إطلاق هذه المشاعر والتفاصيل كاد أن يحطم روحي. كنت أعرف أن كتابة هذه الكتب معركة مضنية تتطلب جهودا جبارة مني. أنا بحاجة إلى المساعدة، وهو ما كان حيث وجدت الأشخاص المناسبين لمساعدتي في سرد قصتي. فريق العمل. لورنا ستوبر. في الوقت الذي بلغ عمري 25 عاما، كنت قد عشت في 3 قارات: أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. وجعلت لنفسي هدفا، وهو أن يوما ما سأحذف باقي القارات من لائحتي، على الرغم من كوني أتقن الإنجليزية فقط، لكني درست اللغتين الألمانية واليابانية. عندما أسافر أي بلد واللغة الإنجليزية ليست اللغة السائدة، أظل حريصة بشدة أن أتعلم بعض الكلمات والعبارات التي أستطيع التعبير بها عن شكري. أنا مدرسة سابقة للغة الإنجليزية كلغة ثانية، وشغوفة بشدة بعلم اللغويات وكل ما له علاقة بثقافة العلم الإنساني الأنثروبولوجي. بعد أن اتفقنا على العمل معا، اعترفت لي أنها في أول حديث بيننا كانت تحاول ألا تأمل بشدة في الحصول على هذا العمل حتى لا تصدم في حال أنني اخترت شخصا آخر. وليطمئنها وأوضح لها نواياي الطيبة، شاركت معها المسودة الأولية للكتاب والتي كانت حوالي 80,000 كلمة. أجابت: بمجرد انتهاء من قراءة المسودة المبدئية شعرت بالذهول وانجذبت لقصتك، ورأيت أنها ممكن أن تدرس في الجامعة في نطاق مواد مختلفة: علم الاجتماع وعلوم الإنسان الثقافية والتاريخ ودراسات الشرق الأوسط وإفريقيا واللغويات والدين وحتى دراسات المرأة، وهي تحوي على كل شيء أنا شغوفة به. قلت لنفسي: هي الشخص الذي سيتطلب أقل وقت للتوجيه. بعد مشاركتي معها إحساسي بالذنب وتحدياتي في الكلام عن مشاعري، طلبت من لورنا إذا كان في استطاعتها تطوير وتحسين كتابي والمحافظة على كياني وأفكاري. اقترحت أن تفعل كل ما في استطاعتها، أن تبرز مشاعري بشرح وتعبير أفضل عن كل أحداث حياتي وملئ كل الفراغات. كنا في حاجة إلى الكثير من المكالمات لنستطيع ملء الفراغات والتعبير عن الأفكار والمشاعر، لنحفز القراء على جلب مشاعرهم وعواطفهم إلى الكتاب. ووافقت، وكانت أول اختيار موفق من ضمن عدة أشخاص بعدها. الدكتور سليمان كداماوي. يستطيع الناس من حيث نشأت ربط حياتهم بقصصي ومشاعرها وأحداثها، وأكون سبب إلهام لهم وليتعلموا منها. بما إني عشت معظم سنين حياتي في شمال أمريكا وغالبية تعليمي كان باللغة الإنجليزية، وجدت أنه من الصعب أن أحكي قصتي مستخدما لغاتي الأصلية. ومن هنا بدأ البحث عن كتاب باللغتين العربية والأمهرية. قابلت سليمان عن طريق صديق مشترك بيننا يدعى أبيرا لاما، كاتب وشاعر معروف في إثيوبيا. وعرفت أن سليمان دكتور متمرس وأيضا حاز على الماجستير في علوم الاجتماع والطبيعة. كلما حاولت أن أجمع معلومات عنه أكثر اكتشفت أنه يتحدث اللغات الفرنسية والإيطالية واليونانية والعبرية بجانب اللغات الإنجليزية، بالإضافة إلى أني لأول مرة منذ 50 عاما أصادف شخصا درس فعليا اللغة الجيزية. كما يزعم أنه من أفضل الكتاب ويتميز بعدة مهارات وخبرات، وقد ترجم 18 كتابا من الإنجليزية إلى الأمهرية. أثار فضولي بشدة كيف انتهى به الأمر كمترجم، ولماذا سلك طريق الترجمة والكتابة تاركا مهنة الطب. بغض النظر عن كونه إثيوبي وفرق التوقيت بيننا 10 ساعات، إلا أنه وافق أن يتكلم ويرى إلى أين سوف تصل الأمور. لقد سمعني بدقة، وصمته على الهاتف جعلني أتساءل: هل حديثي باللغة الأمهرية ودمجها مع كثير من اللغات الإنجليزية ممكن أن تكون قد أربكته؟ ولكني كنت خاطئا. بكل بساطة كان يستمع بتمعن ويفهم كل ما أقوله، وطلب نسخة من المسودة الأولى للكتاب قبل أن يتفق ويلتزم بأي شيء. في محادثات لاحقة بدأت أكتشف أشياء كثيرة مشتركة بيننا. لقد ولدنا في نفس المستشفى، عشنا في نفس المنطقة، وهو طفل لعب كرة القدم مع أصحابه في نفس الملعب الذي كنت ألعب فيه. لقد سجن لتورطه مع الحزب الثوري الشعبي الشيوعي APRP مثلي تماما. سليمان ولد وكبر ما زال يعيش في أديس أبابا، وهو بالضبط ما كنت أحتاج إليه وأبحث عنه. هو يمثل أديس أبابا. نسمة عبد العزيز. الجزء العربي كان أكبر عقبة بالنسبة لي، لأن معظم الكتاب باللغة العربية الذين أعرفهم لا يقرؤون الإنجليزية، وكنت في حاجة لكاتب واحد أتواصل معه. وتعرض للمجتمع اليمني والحضرمي، هناك 22 بلدا عربيا على الكوكب، وبغض النظر عن كم التشابه إلا أن هناك اختلافات ملحوظة على عدة مستويات. بعد بحث مكثف ودقيق وجدت نسمة. نسمة كانت مرشح أساسي لعدة أسباب. نسمة تعيش في كندا مثلي، مما جعل تبادل أطراف الحديث والحوار سهل وممتع، بجانب قوتها في اللغتين الإنجليزية والعربية. لقد درست الأدب باللغتين في مصر، بالإضافة إلى أن معظم الأفلام والمسلسلات قدمت باللهجة المصرية. ولو بالصدفة اتجهت بشدة للتعبير المصري الدارج، سوف يكون مفهوم لمعظم القراء. هناك جانب واحد لنسمة على وجه الخصوص الذي أبهرني، ويمكن أن يكون سمة مشتركة بينها وبين كثير من المهاجرين، فهي طموحة جدا ومصممة على السعي والنجاح. لقد أتت لي بطاقة جديدة لم أكن أملكها. كنا بحاجة إلى ترابط واستمرارية والحفاظ على الجوانب الثقافية. استمر البحث. أبرا ليما، من ضمن وفد ثقافي تكون من عدد من الكتاب الإثيوبيين، زارت أبرا ليما اليمن في أوائل الثمانينيات، وخلال سنوات تعرفت على العديد من الأصدقاء اليمنيين. وبالمصادفة من ضمن اليمنيين الذين تعرفت عليهم صديق مشترك بيننا اسمه عبد الله العراسي. كنت أنا والعراسي رفقاء سكن لأكثر من 4 سنوات في اليمن. كان لدى أوبرا والعراسي صداقة أعمق وأطول. أثناء تطوير مسودة الكتاب الثاني، وعندما كنت أبحث عن صديق طفولتي المسمى العراسي واكتشفت وفاته، انتهى بالأمر إلى تأسيس صداقة مع أبرا. أعجبت أبرا بكتابي الأول، فسافرت إلى كالجاري بكندا لزيارتي. لقد تواصلت مع شريحة من الإثيوبيين المقيمين في كندا، ونظمت حفلا لتوقيع كتابي، وذلك في مقهى محلي. لم أعثر على مترجم جيد فحسب، بل قامت أيضا بتحرير النسخة الأمهرية من الكتاب وجعلتها عملا ممتعا للقراءة، كما واصلت تنظيم حفل افتتاح الكتاب في إثيوبيا. قدمتني أيضا إلى العديد من الأفراد المؤثرين والمنظمات الخيرية ووسائل الإعلام العاملة في إثيوبيا، لذلك فلها عميق تقديري وامتناني لها أيضا وامتناني له أيضا. الدكتورة هيفاء المعشي حازت على الدكتوراه في الصحافة ومقيمة بلندن. لقد قضت أعواما كثيرة في دراسة لغات ومواد وأدب مختلف في عدة جامعات في بلاد مختلفة، وعرفت بعد عدة محادثات شيقة بيننا أن جدها كان أحد شركاء والدي في أعمال تجارية، ووالدتها وإحدى أخواتي الذين يعيشون بالكويت كانوا أصدقاء. في الأول كنت متخوف أن تشعر بالتراجع أو الإهانة لأوصافي الصريحة والجريئة في الكتاب، بالأخص تجاربي السلبية عندما عشت باليمن. على العكس تماما، لقد شجعتني أن أخبر كل الحقيقة وأكون صريحا بغض النظر عن كل الاعتراضات التي ممكن أن تحدث، ووافقت أن تضيف وتمثل صوت المرأة اليمنية. ماذا تتمنى أكثر من هذا؟ تريسي أندرسون، بينما اندمجنا نحن الخمسة في تجميع وتطوير وإعادة سرد القصة في 3 لغات، كنا في حاجة لشخص آخر لضمان ترابط كل ما يحدث معا، من بداية الأحداث والاستمرارية واللغة والنحو وكل العناصر اللازمة. لورنا أعطتني فكرة عن تريسي. تريسي تقول على موقعها الإلكتروني: أحب الكلمات وكيف يتناسقون ويلعبون معا، وهذا كان مبدئي الذي يقودني في عملي. أنا أسعى للمشاريع التي سوف أتعلم منها شيء جديد وترضي فضولي وتشركني في اهتماماتي وفي قصص الناس والعالم حولي. هذا ما لفت انتباهي، وكما فعل كلام كثير كتبته: إذا كنت محتاج مواد مكتوبة تشد انتباه الجمهور وتوصل الرسالة بوضوح، ولكن لا تملك الوقت الكافي أو المهارة والثقة الكافية لنتواصل ونتناقش، كيف استطيع أن أحول أفكارك ومشاعرك لكلمات؟ شعرت بأنها تتحدث لي مباشرة، بالإضافة إلى أن تريسي قضت 10 سنوات في دولة الإمارات، ولذلك كان لديها خلفية كافية عن الثقافة العربية. كنت متحمسا جدا للتحدث معها. تريسي ولورنا وأنا تواصلنا عبر الزوم، وعلى الفور تأكدت أن الشخص المطلوب لفريق العمل سامي الشاطبي، روائي يمني عاش جزءا من حياته في إثيوبيا، أتقن خلالها اللغة الأمهرية. تعرفت عليه من خلال كتاباته المرتبطة بأبناء المهجر اليمني في إثيوبيا. اشتغاله على الكتاب تصحيحا وتحسينا ودوره في إثراء الكتاب دفعني للطلب منه الانضمام إلى الفريق، وهو ما كان. ساعدوا في نمو أزهاري. أنا صاحب هذه القصة، وأنا قد عشت هذه الحياة، ولدي كل الجروح والنجوم لأثبت ذلك. لكن الكتاب الذي تقرأه هو أيضا ثمرة جهود فريق العمل، ولم يكن من الممكن تحقيق أي شيء من هذا بدون مثابرتهم. لم يكن من أجل المال، لأني لم أكن أملك الكثير لأعطيهم إياه، ولكنهم شعروا بنفس شعوري أنه سيكون ذا قيمة للقارئ، فهم مؤمنون أن قصتي لها قيمة بالنسبة للقارئ. أقول: الكاتب هو من يجعل الآخرين يشمون عطر الزهور من خلال الكلمات، وقد ساعد هؤلاء الأفراد جميعا على نمو أزهاري، ولهذا بدأت كتابي بامتناني لهم جميعاً.